إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع الآن في الباب الذي توقفنا عليه عنده قبل شهر رمضان، وهو من كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن اليوم مع باب الصلح. والصلح يشمل أمرين، والمقصود هو الأمر الثاني، الصلح الذي هو الإصلاح بين الناس بشكل عام، كالإصلاح بين المتخاصمين، وكما قال الله تعالى والصلح خير، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعدل بين اثنين صدقة، وتعدل بين اثنين صدقة. هذا الصلح، الصلح معناه العام. أما المقصود به هنا هو النوع الثاني، وهو الصلح بالاتفاق على أمر معين بين متعاقدين في بيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك، بصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. بصلح يعني كثير، ليش كثير؟ صب نقص منها، خلي نص بس، أعطي الشيخ، أعطي الشيخ أحمد، صب للشيخ أحمد نص. فالمقصود بهذا الصلح هو الاتفاق على شيء معين بين اثنين بينهما إشكال أو خلاف على أمر معين، من بيع أو شراء أو رهن أو إجارة أو دين أو قرض أو قراض أو شركة أو نحو ذلك. هذا هو الصلح المقصود هنا. وأما الصلح بمعناه العام فهو الذي ذكرنا، يعني إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، والمقصود بقول الله تعالى والصلح خير، وقوله عز وجل وإن تصلحوا وتتقوا ماذا؟ لا يضركم، لا وإن تصلحوا وتتقوا لا لا يضركم كيدهم شيئا ونحو ذلك من الأدلة. ولذلك السنة الإصلاح بين الناس، يعني ينبغي أن يجتهد المسلم في الإصلاح بين الناس بما لا يتعارض مع الشرع. وسنشرع في موضوع الصلح الذي هو النوع الثاني، وهو الاتفاق بين الطرفين المتخاصمين على أمر فيه حل للإشكال دون أن يتعارض مع ماذا؟ مع الشرع. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح.
طبعا كما اتفقنا سنعود إلى طريقتنا قبل رمضان، وهو أنه ابتداء من هذا الأسبوع الخميس والجمعة منار السبيل، السبت والأحد مع سلم الوصول كما كنا قبل رمضان، ومن الأسبوع القادم نضيف الجمعة والسبت في تفسير السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بعد الفجر
الجمعة والسبت بعد الفجر بتفسير السعدي، أما الجمعة بعد الفجر الخميس والجمعة فهو منار السبيل. نعم.
قال رحمه الله وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع لقول الله تعالى والصلح خير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الحديث عند أبي داود والترمذي والحاكم وصححة. قال نعم.
الحقيقة مع قصر باعي وقلة علمي فإنني أرى أنه أن يقال إنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بدلا من أن ينص على أنه ثابت بماذا؟ بالإجماع فقط. هذه وجهة نظر القاصرة، والمشايخ المتقدمين أدرى بكونهم لم ينصوا على الكتاب لكن جعلوه مستندا للإجماع. أما الذي يظهر لي أن الصلح ثابت بالكتاب وهي الآية التي ذكرها المصنف، وكذلك وأن تصلحوا وتتقوا، وكذلك الصلح خير، وبالسنة وهو الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو الصلح جائز بين المسلمين. وفي رواية ليست التي أوردها المصنف هنا، رواية أخرى، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني فإنه لا يصلح، كما لو اتفق على ربا اختلف مثلا كسيتينا ستأتينا أمثلة. لكن مثال الذي يحرم الحلال لو أن إنسانا اختلف مع أخيه على يعني مسألة فأعطاه قال تترك كذا مقابل أن أعطيك كذا، وكان هذا الذي يترك أمرا محرما حلالا فهذا لا يجوز. وكذلك العكس لو أنه قال أصالحك على أن تعطيني مبلغا زائدا على ما اختلفنا عليه فكذلك هذا لا يجوز، إذا كان ذلكم الذي قال هذا يعلم أنه يكذب، فإن كان يجهل واتفق على شيء معين فالذي يظهر ترجحان جوازه بإذن الله تبارك وتعالى.
قال يصح ممن يصح تبرعه لأنه تبرع، فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف لأنه تبرع.
نعم.
ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة. نعم.
هنا ويصح يعني يقع الصلح ممن يصح تبرعه، ممن يملك الشيء المختلف عليه أو يملك المال أو له فيه تصرف شرعي، فله أن يصالح عليه إذا كان مالكا لهذا الأمر، له أن يصالح عليه سواء بيعا أو شراء أو نحو ذلك، وهو جائز التصرف. المال الذي يجوز لك أن تتصرف فيه يجوز لك أن تصالح عليه بما لا يتعارض مع الشرع. واضح؟ الذي يجوز تبرعه فيه يعني إذا كان يجوز لك أن تهدي منه وتهب وتبيع وتشتري وتعطي وتمنع، هذا الذي يجوز لك فيه ماذا؟ الصلح. لكن يحرم الصلح على ما كانت ولايتك عليه محدودة، كما كولي مال المجنون فإنه لا يصالح على دفع شيء منه، وكذلك الصبي إلا إذا كان هو ولي ذلك الصبي ويضمن له ما يصالح عليه، وكذلك المريض الذي هو ولي المريض، وكذلك ولي اليتيم ليس له أن يصالح على شيء من أمواله في حال الخصومات، لأن ولايته هنا ليست كاملة على المال، ولأنه لا يحق له أن يتبرع به، ولذلك جعل هذه القاعدة الشرعية يجوز الصلح ممن يجوز من تبرعه، ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه. أما الذي لا يصح تبرعه في هذا الأمر المعين فلا يحق له أن يصالح عليه، فلا يصالح على مال يتيم ولا مجنون ولا من وكيل لم يفوضه في ذلك، ولا مال موكل لم يفوضه الموكل في الصلح فيه. نعم، تفضل.
قال ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف.
ناظر الوقف أيضا, ناظر الوقف لا يصالح على مسألة تتعلق بالوقف إذا وجد فيها خلاف بين أهل الوقف وبين ذلكم المخاصم, لأنه لا يملك أن يتنازل عن شيء وليس له حق التبرع من هذا الوقف, وإنما يوزعه وفق شرط من؟ وفق شرط الواقف, وفق شرط الواقف ولا يزيد عليه. نعم.
قال لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة,
يعني لا يملكون الإصلاح عليه اللهم إلا في حال الإنكار وعدم وجود بينة تحسم الأمر, فربما يجنح إلى الصلح ضرورة, يجنح إلى الصلح ماذا؟ ضرورة. نعم.
لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه, قاله في الشرح.
يعني مثلا ما وجدت بينة والخصم منكر وأنت أمام خيارين, أنت أمام إيش؟ خيارين, إما أن تقبل بهذا الصلح على ما فيه من نقص, وإما أن يضيع الحق بالكلية, فهما أمران أحلاهما إيش؟
مروا
كما يقول أبو فراس, وقال أصيحاب الفرار أو الردى, فقلتهما أمران أحلاهما مروا, يعني إما أن يفر وإما أن يثبت وقد يؤسر ويقتل أو يقتل. فإذا القضية قضية أن الأمر متأرجح بين أن يضيع هذا الحق وبين أن تقبل بالصلح الذي يعطيك بعض المال الذي أنت ولي عليه على صاحبه, فأي الخيارين تأخذ؟ الحصول على البعض أولى من عدم الحصول على شيء بالكلية. نعم فضل.
قال يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار على ما يأتي.
نعم, مع الإقرار والإنكار يصح على ما يأتي, على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
قال فإذا أقر للمدعي بدين,
يعني على الإقرار والإنكار متعلق بيصح ممن يصح تبرعه. نعم.
فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه فهو هبة يصح بلفظها.
يعني إنسان ما بينهم خلاف لكنه ما استطاع ذاك أن يسدد الكل وقال له أعطني مثلا ما دمت غير قادر فأنا أتنازل عن كذا وتعطيني كذا, يقوله الدائن وليس المدين, أما المدين ليس له أن يفعل ذلك, لكن الدائن أو وكيله أو نحو ذلك يقول أنت أصالحك على أن تدفع كذا وأنا أتنازل عن الباقي, وأنا أتنازل عن الباقي. وعكسه التي يسمونها ضع وتأجل وتعجل, ضع وتعجل إذا كان بإكراه من ذلك الرجل المدين فلا, أما إن كان باتفاق بينهما فلا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. والتي عند الفقهاء تعرف بماذا؟ ضع وإيش؟
وتعجل.
نعم,
ما كانت في الجاهلية. نعم.
كما كانت في الجاهلية. نعم, لكن هي المراد هنا فيها الرضا, أهم شيء الرضا. أما لو كان المدين قال إما أن تتنازل له 100 ريال مثلا, قال إما أن تقبل 50 وإلا لا أعطيك شيئا, ها؟ فهنا يعتبر ربا كما سيأتي بيانه, يعتبر ماذا؟ ربا, لأنه أصر على إعطائه 100 مقابل إعطائه 50 وحقه كم؟
100,
وحقه 100, فهو قد أخذ 50 ريالا, ما حكمها؟ ربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وماذا؟
وشاهديه.
لكن لو أنهم اتفقا دون إكراه, هذه وإن كان يخالف فيها بعض أهل العلم, والذي يترجح في ما يبدو لي مع قلة بضاعتي الذي يترجح هو جواز ذلك
لأن الصلح خير. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الموطأ: يا كعب بن مالك ضع الشطر. نعم.
هي ستاتي.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه.
يعني الإنسان لا يمنع، هو حر. أنا والله محتاج الآن، والمدين ما عنده الذي يسددني به، قل يا أخي أعطيني 50 والخمسين الأخرى قد سامحتك فيها. نعم، لا حرج في ذلك، هذا من نوع الصلح الجائزة. نعم.
قال أحمد رحمه الله: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر.
هنا لو أن إنسان من الخارج تدخل وقال: يا فلان، يعني مدينك لا يستطيع أن يسدد، وأنا أشفع لديك أن تعفو عن كذا ويأتيك بكذا، تعفو عن 50 ويأتيك ب50، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية جابر فوضع عنه الشطر، وكذلك في حق كعب ابن مالك رضي الله عنهما، أي عنه وعن جابر. نعم.
قال: لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحني عن المئة ب50، أي بعني، وذلك غير جائز، لأنه ربا وهضم للحق.
نعم.
وأكل مال بالباطل. وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك.
نعم، إذا كان أداء المدين هو الذي أصر على هذا، قال: أنا لا أسددك إلا أن تتنازل عن هذه 50 وأعطيك 50 فقط، أو أكرهه على ذلك فألجأه إليه، أو ماطله حتى قبل، فهذا لا يجوز لثلاث علل. العلة الأولى أنه ربا، والعلة الثانية أنه أكل لأموال الناس بالباطل، والعلة الثالثة أنه ماذا؟ هضم لحق ذلك الدائن، وغبن له، غبن عليه. والإسلام جاء بالعدالة والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه دون. وهناك علة رابعة تحضرتني، وهي قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فكونه مثلا يضاره حتى يقبل، فلا شك أنه بهذا ظالم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. نعم. فضلش.
قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع، يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق.
أعد.
قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع، يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وتثبت فيه أحكام البيع.
يعني بينهما دعوى في عين، لكن بدلا منها تصالح على عين أخرى، فحكمه حكم ماذا؟ حكم البيع، يصح ذلك بشروط البيع المعتبرة.
قال: فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة، يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه.
نعم. يعني إن صالحه على دين بعين وكانت مما يدخلها ربا الفضل، ربا الفضل، فيشترط فيها التقابض حتى لا يكون هناك إيش؟
ربا.
لأن ربا الفضل يشترط فيه التقابض والتساوي، وربا النسيئة يشترط فيه يعني يشترط فيه ماذا؟ التساوي فقط. فهنا هي دين بعين، فيعني لهما أن يتصالحا على جواز ذلك بشرط التقابض في الحال، بشرط التقابض في الحال، لأن ربا النسيئة يعني لأن بيع إذا اختلفت الأجناس جاز البيع بشرط ماذا؟
تقابض.
بشرط التقابض جاز البيع بشرط التقابض. إذا كان فيه إذا كان من جنس واحد يشترط شرطين، التقابض وماذا؟
التساوي.
والتساوي. فهما تصالحا على صلح فيه عين بدين، فيه عين بدين، جاز ذلك بشرط التقابض لئلا يكون بيع دين بماذا؟ بدين. نعم، بل الذي يسميه العلماء بيع الكالي بالإيش؟
بالكالي.
بالكالي. نعم.
قال في الكافي: وذلك ثلاثة أضرب.
نعم.
أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه.
يعتبر شروطه وهما التقابض
والتساوي.
والتساوي إذا كانت نقد، الخلاف على نقد وتصالح على شيء معين، على نقد يشترط فيه شرطين كما هو الحال في الأشياء التي هي من جنس واحد: بر ببر، شعير بشعير، أرز بأرز، ذهب بذهب، فضة بفضة، فهذا يشترط فيه شرطين: التقابض وماذا؟ والتساوي. ولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بر ببر ولا ذهب بذهب ولا فضة بفضة إلا هاء وهاء، يعني إلا بشرطين: التساوي والتقابض. بخلاف المسألة المتقدمة فقد جاز فيها التفاضل مع اشتراط ماذا؟ التقابض. نعم.
قال الثاني: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس.
على عرض.
أحسن الله إليكم. قال الثاني: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس.
نعم.
فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها.
هذا بيع اختلف، يعني هم صالحوا على عقد، على عرض بنقد، أو نقد بإيش؟ عرض بنقد، أو نقد بماذا؟ بعرض. فهذا حكمه حكم البيع، يجوز فيه ما يجوز فيه البيع، ويحرم فيه ما يحرم في ماذا؟ في البيع. نعم. وتشترط فيه شروط البيع المعتبرة. نعم. نقف هنا، وإلى درس الغد إن شاء الله، نستودعكم الله ونحن مع الأسئلة إن شاء الله تعالى.
أسأل الله إليكم. الدروس الدسمة لابد لها من
سم،
الدروس الدسمة لابد لها من استذكار ومذاكرة.
نعم صحيح.
دسمة كلام قليل لكنه يعني
صحيح،
فوائده كثيرة.
صحيح.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يقول بأنه لم يبق على ذهابه لدولته إلا زمن قليل، يرجو من شيخنا أن يكثف دروسه حتى يستفيد، ويقول: لماذا لا ترسلوا لنا المشايخ؟
لماذا إيش؟
ترسلوا لنا المشايخ يعني لبلده وفقهون في الدين.
أما السؤال الثاني فأرسله للوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، بارك الله فيك. أو أطلب يعني من وزارة الشؤون الإسلامية، وهي ما تقصر إن شاء الله معك، أكتب باسم البلد أو باسم المركز أو باسم المكان المعين، واطلب من الوزارة إفادة من تختارون من المشايخ. وأما السؤال الأول فإن شاء الله هذه الأيام الدروس في كل يوم ما عدا يوم الاثنين، ما عدا يوم الاثنين، لأنه عند شيخنا الشيخ علي حذيفي حفظه الله، لكن السبت والأحد قد يأتي، تأتي أيام يأخذها أخي الشيخ دكتور حسين آل الشيخ، لكن قبل أن يبدأ برنامجه سنستمر السبت والأحد إن شاء الله تعالى.
يقول السائل الكريم، نعم، يقول يستفهم ضعوة عجل، يقول ضعوة عجل التي منعت في الجاهلية وأباحها الشارع.
هذه هما مسألتان، مسألة محرمة البتة، وهي زد وأجل. ها؟ زد وأجل، هذه محرمة، يعني باعك سلعة بالتقسيط بقيمة مثلا 10,000 ريال إلى أجل معين مسمى، حان الأجل ولم يستطع الدفع، فيقول له البائع أنا أؤجل لك مدة أخرى، أعطيك مهلة أخرى بشرط أن تزيدني مثلا، تصير سلعة بدل ما تكون 10,000 تكون بماذا؟ 11,000. فهذه محرمة قطعا، وهذه هي عين الربا التي هي زد وأجل، يعني زد في الثمن وأجل لي في ماذا؟
المدة،
في المدة، فهذه محرمة قطعا. النوع الثاني حفظكم الله عكسها، ضع وتعجل، يعني مثلا أنت أخذت من أخيك مثلا 500 ريال، ف يعني أنت ما استطعت أن تؤجل وليس عندك إلا مبلغا محدودا، لك أن تصالحه على أقل من ذلك، يدفع لك بعض الشيء وتصالحه على سقوط ماذا؟ بقية المبلغ. هذا معنى ضع وتأجل. وقد سمعتم حديثي كعب بن مالك وقصة جابر
وابن أبي حدرة،
ها؟
خصومة كعب بن مالك وابن أبي حدرة،
وابن أبي حدرة، نعم، حدرد بن أبي حدرد، نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه يدرس عندهم في بلدهم في الجامعات بأن الأحاديث النبوية الموجودة الآن في بطون الكتب محشوة بالكذابين والوضاعين، وأنها لا تصلح لهذا الزمان لأن زمنها قد انقرض. يقول يا شيخ كيف
نعوذ بالله،
كيف نرد على
موجود هذا على المستوى الرسمي في جامعاتكم؟ أنا أستغرب إذا كان السائل من بلد إسلامي فإن هذا يستغرب، اللهم إلا إن كان من أمثال الموتورين مثل الموتور الذي نادى بإسقاط صحيح البخاري وقال إنه غير موثوق وإنه غير صحيح، هذا الدجال في إحدى البلدان الإسلامية الذي ينادي بسقوط صحيح البخاري وبترك صحيح البخاري، فهؤلاء أغمار لا يعبأ بأقوالهم، وقد أنكر عليهم أهل بلدهم ولله الحمد قبل أن ينكر عليهم غيرهم، حتى العوام ينكرون عليهم مثل هذه التصرفات الهوجاء. وأما إن كان الذي وضع هذا المنهج من العقلانيين الذين يخضعون السنة لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فهذه يعني شنشنة تعرف من أخزم ولا يلتفت إليها. أقول إن كان مفروضا عليكم فإياكم أن تعملوا به، وإن كانت يطرحها بعض المرضى. أنا حضرت مناقشة رسالة في بلد ما من بلاد المسلمين، مسح بكتب الحديث والفقه والأصول عرض الحائط، قال كل هذه ما عندنا غير القرآن، وهذا كذاب، حتى القرآن ما يؤمن به. لو أنه صادقا في أنه يؤمن بالقرآن لآمن بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا الأمر أمر في غاية الخطورة. أما دعواهم أنها قد حشيت كتب الحديث بالكذابين والوضاعين فهذا أمر قد فرغ منه ولله الحمد والمنة، وبين أهل العلم غربلوا تلك الأحاديث وبينوا الصحيحة من السقيم، الصحيحة من الحسن والحسن من الضعيف والضعيف من الموضوع والمنكر والمنقطع والمتروك إلى آخره، وذلك بعلم وفق الله له علماء الحديث. ولا أشك أن الوصول إلى هذا العلم إنما هو تحقيق لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، غاية ما هنالك أن القرآن كله بالتواتر والسنة بعضها بالتواتر وبعضها بالآحاد بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن فلان عن فلان عن فلان سلاسل الذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول محمد بن سيرين يظن محمد بن سيرين في مقدمة الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه الإسناد من إيش؟ من الدين. القائل صح محمد بن سيرين.
نعم.
يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد غربل أهل الحديث تلك الأحاديث وبينوا عللها وبينوا ما يرد عليها وبينوها بعلم لم يسبقوا إليه، لم تسبق إليه أي أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني علوم الحديث ما سبق إليها أحد قبل هذه الأمة. وكما قلت لكم إن هذا تحقيق وبيان وتوضيح لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا مثل واحد في إحدى الدروس في بلد ما لما ذكرت أحاديث الرؤيا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وذكرت حديث الرؤية ليس حديث الرؤية حديث النزول، حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا
كل ليلة
فحين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فقال هذا الحديث وضعتوه أنتم الوهابية من عندكم. قلنا طيب تعال يا ابن الحلال نحن وإياك نتحاكم إلى السنة وإلى التاريخ، من راوي هذا الحديث؟ 34 صحابيا كلهم رووه، منهم أبو هريرة ومنهم فلان ومنهم فلان. قلت إذن ومتى جاء الشيخ محمد عبد الوهاب الذي تنسبنا إليه وهو رجل أحيا الله به السنة وقمع الله به البدعة، وليس عندنا مذهب يسمى بالإيش؟ بالمذهب الوهابي، وإنما هي فرية تزعمها ثلاثة جهات، تزعمها الاستعمار البريطاني وغيره، وتزعمها الرافضة، وتزعمها الصوفية، كله من أجل أن يردوا الحق وينصروا ماذا؟ الباطل. بينما هم يضعون أحاديث من عند أنفسهم ويلصقونها بالدين. أضرب لذلك مثالا قريبا واضحا، يردون أحاديث النزول ويعملون بحديث مختلق موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب تعالوا أنتم قلتم إن وضعنا هذا الحديث الثابت عن 34 صحابيا بالسند المتصل المتواتر، طيب أنتم من أين أتيتم بهذا الحديث أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم؟ حديث لا أصل له ولا يوجد في شيء من كتب السنة البتة، منسوب إلى مصنف عبد الرزاق بطريقة باطلة. ولذلك ألف في رده سندا ومتنا أحد مشايخنا الأفاضل رحمه الله، وهو شيخنا أنا تتلمذت عليه في كتب قليلة أو كتيبين أو ثلاثة. الشيخ هو غير مشهور لكن ستستغربون اسمه، أو لعل بعضكم يعرفه، هو شيخنا الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي يرحمه الله، وهو معاصر لشيخنا الشيخ محمد الأمين المشهور المعروف، وهو على منهجه، على منهج الشيخ الإيش الأمين رحمهما الله. ألف كتابا في رد هذا الحديث الموضوع المختلق الذي فيه أن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في كتاب سماه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، فرده سندا ومتنا. أما من جهة السند فكل الذي فيه وضاعون لا ينظر إلى أحاديثهم، أحاديثهم تداس تحت التراب. وأما من جهة المتن فإنه معارض للقرآن والسنة، إذ أن القرآن والسنة قررا بأن الناس خلقوا من أين؟ من أين؟ من آدم وحواء، وآدم خلق من أين؟ من تراب، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآيات، وهذا بإجماع العقلاء فضلا عن من؟ عن المسلمين. يعني حتى غير المسلمين لا يقولون إن 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 الكون قد خلق من نور محمد أو من نور عيسى أو من نور موسى، لا، ما خرج عن هذا المبدأ من بني آدم إلا الشيوعيون وداروين اليهودي ومن على شاكلته الذي زعم أن أصل الإسلام الإنسان جرثومة ثم صار سمكة ثم صار قردا. وهذا للأسف يدرس في نظرية التطور والارتقاء، تدرس في بعض مدارس العالم الإسلامي. وقد رد عليه حتى الكفار، حتى الكفار، أحد المستشرقين الفرنسيين رد عليه، قال المعروف أن الناس من آدم وآدم من تراب، وأما نظرية داروين الذي يقول أن أصل الإنسان قرد فهذه نظرية باطلة، وردها ثم قال اللهم إلا إن كان داروين نفسه كان قردا فهذا يمكن، والحق ما شهدت به الأعداء كما هو معلوم. إذن السنة باقية إلى يوم القيامة، كما أن الحديث القرآن باق إلى قيام الساعة، والذي يشكك في السنة يشكك في القرآن، الذي يشكك في السنة يشكك في ماذا؟ في القرآن. فعلينا أن نحذر من أصحاب هذه الأفكار العقلانيين، سواء الذين يسمونهم أنفسهم القرآنيون القرآنيين أو غيرهم من ضلال الآفاق وشذاذ الآفاق. نعم.
صلى الله عليكم. المسألة التي جليتم لله الحمد، في صحيح البخاري قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حذر رضي الله عنهما.
نعم.
قال كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضيت دينا لي على ابن أبي حذر كان لي عليه في المسجد، فارتفعت أصواتنا حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إلينا حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. صحيح البخاري.
وهذا
صحيح البخاري.
وهذا استشهد به العلماء على أنه حتى لو شفع أحد عند أحد في التخفيف من الدين ووافق الدائن فإن ذلك جائز، ولا يلتفت إلى من يمنع هذا من بعض الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. السائلة الكريمة تقول أنا امرأة تزوجت برجل شيعي وأنا لا أعلم، فلما تبين لي أنه شيعي فارقته وقد أنجبت منه بنتا، فالآن يا شيخ بنتي بلغت وخطبت، فأريد أن أزوجها برجل سني لكن أباها يمتنع ويقول لا يتزوجها كافر.
نعوذ بالله.
الله المستعان.
أولا الحمد لله الذي أنقذك من هذا المشرك، فالرافضة مشركون كلهم عندهم شرك، شرك أكبر، هم يعبدون غير الله، يعبدون عليا والحسن والحسين، ويعبدون أهل البيت، ويعبدون الأصنام، ويعبدون القبور، ويقولون أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، ويقولون إن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه، ويقولون ويكفرون الصحابة، ويلعنون الثلاثة الخلفاء الأولين وإلى آخره. بل سمعت قبل يومين أن أحدهم في إحدى الإذاعات يقول عن علي، يقول عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبراه الله مما قالوا، يقول له: أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. ما حكم من يقول هذا؟ والله وتالله وبالله إنه لكافر، كافر. اكتبوها بالخط العريض، لأنه جعله في منزلة من؟ ها؟ جعله في منزلة الله أيا كانت نحلته وأيا كان مسمى. من يقول هذا الكلام، من يصف الإنسان ولو كان نبي، حتى لو قال عن نبينا إنه الأول والآخر والظاهر والباطن، قد كفر. من هو أفضل الخلق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا الآن واحد متطفل وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قلنا له كفرت، لأن هذه أسماء خاصة بمن؟ بالله عز وجل، ومن جعلها لغير الله فقد كفر. هذا نظير البيت الذي قاله أحد شعراء الرافضة في العصر العبيدي الفاطمي، المسمى بالفاطمي ظلما وعدوانا، في العصر العبيدي القداحي الديصاني القرمطي الباطني، يقول شاعر الحاكم بأمره، يقول: ما شئت، وهو يخاطب خليفتهم المسمى بالحاكم بأمر الله، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت إيش؟ فأنت الواحد القهار. لعنة الله عليه إلا إذا تاب، إن كان تاب قبل الموت فأمره إلى ربه، أما إن مات على هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. فهذا يقول: ما شئت لا ما، يعني ما شئت أنت أيها الحاكم، لا ما شاءت الأقدار، طبعا من يقصدون لا ما شاء الله، فاحكم فأنت إيش؟ الواحد القهار. وهذا كفر بالله عز وجل، وهذه عقيدة القرامطة الباطنة، كلهم يتفقون على أن أئمتهم في منزلة الإله، يتفقون على أن حكامهم وأئمتهم في منزلة من؟ في منزلة الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنت لما فارقتها الحمد لله، وصل العقد باطل، شخص يعبد غير الله العقد معه باطل بدون حتى طلاق، تتركينه بدون طلاق. أي نعم. أما ابنتك فالمشتكى إلى الله، إن قدرتي على يعني أن تأخذيها وتزوجوها وتزوجيها برجل مسلم فالحمد لله، وإلا فكلي أمرك إلى الله والله يعوضك خيرا. نعم.
أسأل الله عليكم. سائل الكريم الفقيه يذكر الحال للمرتحل، الحال للمرتحل، القراء المرتحل، القراء أحسن الله إليكم القدامى لما يرغبوا، عندما يرغبون في كثرة قراءة القرآن يقولون: كلما ختمت ختمة بدأت بالأخرى، فيسمونه الحال للمرتحل. السائل الكريم يقول: هل لا نبه شيخنا نعم على الحال للمرتحل، وهو الخروج إلى الدعوة مع الأحباب بعد الحج، يعني الحج ثم الخروج مع الأحباب ثم الحج ثم الخروج مع الأحباب.
نسأل الله أن يغفر لك وأن يهديك عن هذه الطريقة، وأن يعلمك المنهج الصحيح، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مغتر بأولئك الأحباب الذين هم مبتدعة والذين يدعون إلى غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وتريد أن نربط عملكم بالحج؟ أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. بل أقول لك وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الطريق المستقيم، أقول: يحرم عليك أن تخرج معهم، ولا يحرم على أحد أن ينتمي إلى هذه الأحزاب، سواء جماعة الأحباب، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة أبي فلان، جماعة أبي فلان، من الرموز الحركية التكفيرية، جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا. انتمي إلى منهج السلف الصالح، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الجماعة المشار إليها التي يسأل عنها السائل فهي جماعة مبتدعة ضالة، رؤساؤها عندهم شركيات، وأتباعها الذين لا يقعون في الشركيات يقعون في البدع الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها الاعتماد على الحديث الضعيفة والموضوعة، والتي منها اعتبار الرؤى والمنامات تشريعا يعملون به، والتي منها تفسير معنى لا إله إلا الله بتفسير القول بوحدة الوجود. يقولون معنى لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، هذا التفسير ليس كلمة طيبة، ليس تفسير الكلمة الطيبة، وإنما تفسير لأصحاب وحدة الوجود. يقولون إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، بمعنى الرب عبد والعبد رب، ولا في قلب وليس في قلبك إلا الله. هذا، ولذلك أنا سمعت أحدهم المنتمين لهذه الجماعة يرقص رقصة لا أستطيع أن أمثلها الآن، لكن يقول ما في قلبي غير الله سيدي، ما في قلبي غير الله، ها إيه، يقول ما في قلبي غير الله سيدي محمد صلى الله، ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله، هذا تفسير لا إله إلا الله. فهذا كلام فارغ، وهو معنى قول أصحاب وحدة الوجود الرب عبد والعبد رب، ما في الجبة إلا الله، وهو قول ابن عربي، وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة، وهم يعبدون حتى الفروج، حتى الفرج يعبدونه من دون الله، والله يعبدون كل شيء عندهم هو الله، كل شيء في الأرض أو في السماء هو ماذا؟ هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وعليه ابن عربي والحلاج والفارابي وابن سبعين وابن سينا وغيرهم من الأقطاب الضلال الملاحدة. فإذا علينا أن نحذر من هذه الأفكار، علينا أن نحذر من هذه الأفكار الخطيرة جدا. ويذكرون كرامات، ما كنا في فصل فقال أحدهم، أحد أقطابهم قال إن عقد مؤتمر في البلد الفلاني حضره ملايين، في واحد في موسكو مسكين ما يدري وين يروح، كيف يحضر المؤتمر مؤتمر الأحباب لئلا يفوت تفوته الخرافات التي تقرر في تلك الأمكنة. قال ماذا أفعل؟ أخذ خشبة ووضعها على بحر قزوين فطارت به إلى ذلك البلد. ما شاء الله، يعني الرسول أخذ سبع سنين ما رأى مكة، ولو أراد الله أن يوصله لأوصله في أقل من طرفة عين كما أوصل عرش بلقيس، لكن لله سنن. ثم يأتينا واحد بعد 1400 سنة ويقول أنه طار أو عبر البحر خلال ساعة وإذا به في مكان المؤتمر، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن أقطابهم خرافيون يدعون إلى الخرافة ولا يصلون مع الجماعة، رؤساؤهم الكبار ويعني والعياذ بالله جالسين في مقصورة خاصة ويأكلون ويأكلون تنبول وخلاص، ما في شيء غير كذا، يفكرون في أحوال المسلمين هكذا يزعمون. هؤلاء خرافيون، إياك وإياهم. فأنت يا من تدعون إلى أن ندعو الناس إلى الخروج، بل أدعوك أنت إلى الخروج من بينهم، وفقك الله للخروج من بينهم إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقرأوا آراء المشايخ، الشيخ ابن إبراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ الحيدان، الشيخ الألباني، الشيخ عبد المحسن العباد البدر، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ محمد أمان، الشيخ فلان فلان، ومشايخنا كلهم يحذرون هذه الجماعات، فإياكم أن تخرجوا معهم. بقي أن أبين خطأ يقع في بعض الناس، بعضهم يقول الشيخ باز أفتى بوجوب الخروج معهم، هذا كذب يا شيخ. هناك وريقة كتبت ووقع عليها الشيخ قبل أن يعرف حقيقتهم. وليس فيها دعوة للخروج، يعني أثنى بعض الثناء، يسمونها هم الصك، صك بن باز. الشيخ ابن باز أمر بإحراق هذه الورقة ونهى عن العمل بها، وحذر من هذه الجماعة، وصرح بصوته أنها جماعة عندها بدع وعندها شرك وعندها 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 وعندها. هذا آخر ما استقر عليه الأمر من فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز يرحمه الله تعالى. تر لنا السؤال الأخير.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، قد يكون من
إذا كم مما ما يطول خلي بكرة.
نعم، مساء العصر. وأنبه المستمعين الكرام وهم كثر ولله الحمد أن من لم يسمع جواب سؤالي يمكنه أن يمشي مع شيخي فيسأل بنفسه، بعضهم يغضب. نعم أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للحج وحج ولله الحمد وزار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويذكر عن تخصصه بأنه يجمع بين الحيوانات المختلفة. نعم يحمل الحصان يقول على الحمار والعكس، ويحمل الضأن على الغنم وهكذا.
الماعز يعني.
نعم الماعز يقول هل نعم هل في تخصصه شبهة شرعية؟
يا شيخ لا أرى هذا أبدا، ولكن أقترح أن تكتب سؤالك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، اكتب سؤالك هذا إلى اللجنة الدائمة. أما أنا فلا أستحسن ذلك، لأن قد يكون في هذا غش للناس، وقد يكون في هذا إيذاء للحيوانات نفسها. وعموما أنت لا تعتبر هذه إجابة مني، لكن أنا لنفسي لا أستجيزه، إنما أكتب سؤالك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، يجيبك مشايخنا حفظهم الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم.
قوله بعد الحج جئت للنبي لزيارة النبي صلى الله عليه
وسلم. يا أخي إذا جئت المدينة ليكن قصدك الصلاة، ثم تزور قبر النبي وصاحبي تبعا مرة واحدة، ولا تكرر التردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أما عندما تأتي إلى المدينة فيجب أن تكون نيتك ماذا؟ أجيب الصلاة فقط، ثم تزور ما تشرع زيارته من الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي وصاحبيه صلى الله عليه وسلم، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع فقط، لأنها تأتي تبعا، لكن ما تأتي من أجل المقبر، ما تأتي من بلد معين من أجل القبر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.